ونهبط معه من الطائرة إلى المطار، نركب سيارة إلى داخل المدينة. لما ندخل نلقى أول رجل على شرط ما يكون سمع دروس الشيخ الجزائري فقط، هذا الشرط. ونقول له: يا سيد، نحن غرباء جئنا من بلاد بعيدة لزيارة هذا البلد، فمن فضلك دلنا على ولي من أولياء هذه البلاد نزوره. والله ما يأخذ بأيدينا إلا إلى رايح، ولا يفهم أن في القاهرة ولي لله حي 7 ملايين ما فيها إلا ميت. ماذا تقولون؟ من رد عليه يتفضل يأخذ بالفكرة ويدخل دمشق قريبا. قول أنا غريب، يلقى أي واحد بشرط ما سمع دروسنا، لأن هذا رددناه 40 سنة. وقل له: أنا أريد زيارة ولي من أولياء هذه المدينة. والله ما يقودك إلا إلى قبر، لا يفهم أن وليا موجود. ما السر وراء هذا؟ السر وراء هذا أن يأكل بعضنا بعضا، وأن يزني بعضنا بنساء بعضنا، وأن نحتال ونا على بعضنا، لأننا لسنا بأولياء. الولي يقول الله تعالى: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب. فيه من يؤذي وليا ميت ما يؤذونه، أليس كذلك؟ إذن فالذين احتالوا على المسلمين هبطوهم وسلبوهم الولاية وجعلهم أعداء الله. فلهذا القرية المدينة والله تجد مؤمن يزني بمرأة مؤمن، صح ولا لا؟ يحتال عليه ياكل ماله، يكذب عليه ويخدعه. لو كان يعتقد أنه ولي الله ما يستطيع أن يقرب هذا أبدا. من يفهم؟ عرفتم أولياء الله وإلا لا؟ الذين إذا سألوا أعطاهم، وإذا استعاذوا أعاذهم، وإذا استنصرهم أعطاهم. قال: وها هو ذا تعالى يناديهم: يا أيها الذين آمنوا. ويأمرهم بتقواه عز وجل، إذ تقواه هي المحققة لولايته تعالى لهم بعد الإيمان. ومن وليه الله لا يخاف ولا يحزن، ومن عاده والله ما أمن ولا فرح أبدا. أما قال أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، وإلا وأعداؤه يخافون ويحزنون. هذا الذي سمعتم، واعلموا أن تقوى الله عز وجل حقيقتها ما هي؟ ما هي تقوى الله التي تتحقق بها ولاية الله؟ افهموها، سألوا عنها كيف الحصول عليها، ما هي تقوى الله؟ قال: هي خوف من الله عز وجل، خوف من الله عز وجل يحمل الخائف على عدم معصيته عز وجل في فعل ولا ترك في الظاهر والباطن سواء. تقوى الله ما هي؟ خوف يحمل الخائف صاحبه على أن لا يعصي الله بفعل شيء أمره بفعله، ولا بترك شيء نهوا عن تركه. هذه تقوى الله، واضح هذا المعنى وإلا؟ ما هي تقوى الله يا شيخ؟ جلباب وإلا رداء وإلا بنطلون؟ تقوى الله خوف ينتجه لك التذكر في آياته ومخلوقاته، في جلاله وعظمته، في كونه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي ويسلب، يميت ويحيي، بيده ملكوت كل شيء. هذا الإيمان يوجد هذا الخوف. هذا الخوف إذا حصل في قلبك أصبحت ما تستطيع أن تعصيه. إذا قال صم صمت، قال أفطر أفطرت، فالحجة حجلت ما تستطيع أبدا أن تخرج عن طاعته. يحملك ذلك الخوف في نفسك. قال ويحمله ذلك على أن يطلب العلم ليعرف ما أمر الله تعالى به عباده المؤمنين وما نهاهم عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات، ويجاهد نفسه في ذلك حتى يبلغ بها درجة الطمأنينة، فتصبح لا تفرح إلا بطاعة الله عز وجل ولا تحزن إلا من معصيته تعالى، وتصبح حالها الإيمان بلقاء الله والرضا بقضاء الله والقناعة بعطاء الله، كما ورد في دعاء الصالحين: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم آمين. في كلمة تفطنتم لها يا شيخ: أنا أريد أن أحقق تقوى الله عز وجل، خاف من الله وافعل المأمور وترك المنهي تصبح تقيا وليا. يبقى يا شيخ: ما هو المأمور هذا اللي أمر به؟ دلني عنه. ما الذي نهى الله عنه حتى أتركه؟ انتبهتم إلى لا؟ فلذا لا بد من العلم، لا بد من معرفة أوامر الله ونواهيه. مستحيل أن تحقق ولاية الله وأنت ما تعرف الأوامر ولا النواهي، كيف تتحقق؟ هذا ضرب لازم ولا لا؟ بمجرد أن تقول أنا أريد أن أكون ولي الله، آمين واتقي، قال آمنت واتقيت. تتقي كيف؟ بفعل ما أمرك به ولا لا؟ وترك ما نهاك عنه، بهذا تتقي سخطه وغضبه وعذابه. إذا ما هي الأوامر هذه؟ أكل البقلاوة، الأغاني، قضاء شهر العسل، إيش الأوامر هذه؟ لابد وأن ترحل إلى أقصى الأرض حتى تعرف ما هي أوامر الله من أجل أن تبتلها، وأن ترحل إلى أبعد مكان لتعرف ما نهى الله عنه من قول واعتقاد وعمل حتى تطيع الله بذلك. ومن هنا الذي يريد أن يأخذ ولاية الله بدون علم والله ما تحقق، ولا ظافر بها ولا أصبح وليا لله. صح وإلى باطل؟ أنت تريد أن تتولى وتأكل ما حرم عليك أو غضبا عليك، يناديك لتقوم وأنت نائم، من تأكل ولاية؟ فلهذا طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة، على كل مسلم ومسلمة. يا شيخ ما نستطيع نطلب العلم، نحن فلاحون، لنا مزارعنا، نحن كذا، لنا مواشينا، مصانعنا، كيف نطلب العلم؟ هذا هو السؤال. في غير هذا فقط ادخلوا بيوت ربكم وقت فراغكم، وإذا تعملون ليل ونهار، أنتم لستم بشر، تعملون بالليل والنهار؟ لا أبدا. اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة ما بقي عمل أبدا، لا مطعم ولا ولا ولا، الناس في الملاهي والمقاهي يروحون على أنفسهم، وأنتم ما تستطيعون أن تدخلوا بيت الله. فإذا دخلنا بيت ربنا نسانا من وراء الستار، وأطفالنا دونهن، وفحولنا أمامنا، والمربي بين أيدينا، وليل آية وليل حديثة، ليل آية وليل حديثة، ليل قال الله وليلة قال رسول الله، وهو معنى لا إله إلا محمد رسول الله، عام عامين ثلاثة أربعة، ما يبقى بين المؤمنين والمؤمنات عبد ليس هو ولي الله. ما نستطيع، إذن ابقوا على ما أنتم عليه. عما قريب تصف صفوفه، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما هون الدنيا وذلها وحاصل غرقنا فيه حفنا من اليهود بالوا على رؤسائنا. استغفر الله. أنتم ما بلغتم لما دار تلك الحرب أيام الزعيم زعيم العروبة ودخلوا واحتلوا غزة واحتلوا القدس. قالوا جمعوا السفراء العرب على جدار وبالوا عليه. تبهتم في بيت المقدس. أي ذل أعظم من هذا؟ في أعظم من هذا ما بقي شيء. لما ربنا يفعل بنا؟ لأننا عصيناه وما أطعناه فسقنا عن أمره خرجنا عن طاعته هجرنا كتابه بعدنا كل البعد عن شرعه. إذا كيف يضربنا؟ ووالله لقد لطف بنا ووالله لقد رحمنا ووالله لقد أكرمنا وإلا ما نستحق حتى الحياة أبدا. أمة كانت تعرض عن الله وتعيش على الضلالات والخرافات والشركيات والباطل والانقسامات والحزازات تستحق رضا الله هذه؟ لكن لطف الله عز وجل. هذا النداء نكمله إن شاء الله غدا.
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والمقاتل بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء 15 من شهر ذي القعدة لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحصنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم. آمين. وبالأمس كنا مع النداء 66 ولم نتمكن من دراسته لضيق الوقت، فهيا بنا نريد دراسته بعد أن نتغنى به دقائق معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عرفتم النداء فحواه أو ما تضمنه هو وجوب تقوى الله عز وجل ووجوب القول السديد، كما يجب على المؤمن أن يتقي الله يجب عليه أن يقول إذا قال قولا سديدا. مضمون هذا النداء ما يحمله من هدى للمؤمنين والمؤمنات هو أن يعلموا أن تقوى الله واجب وأن القول السديد واجب، القول غير السديد حرام وباطل لما فيه من الشر والأذى والفساد. ونعود إلى الشرح من جديد. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قال اذكر أيها القارئ الكريم، اذكر ماذا؟ ما عرفته من سر نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الإيمان. هذا السر هو أن المؤمنين أحياء والكافرين أموات، فالله ينادي المؤمنين بعنوان المؤمنين بعنوان الإيمان كأنما يقول أيها الأحياء افعلوا كذا واطرقوا كذا وأبشروا بكذا واحذروا من كذا لأنهم أحياء. فعنوان الإيمان دال على حياة أهل الإيمان. اذكر ما عرفته من سر نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الإيمان، وأنه ما يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم أو يعلمهم. ما ينادي الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه إلا ليأمرهم بما فيه خيرهم وكمالهم، أو لينهاهم عما فيه شرهم ونقصانهم، أو ليبشرهم بصالح أعمالهم، أو ينذرهم مما يكون وبالا وشرا عليهم، أو ليعلمهم علما ينتفعون به. أما أن يناديهم لا لشيء تعالى الله عن هذا، فالله جل جلاله منزه عن العبث. قال وذلك رحمة بهم وإحسان إليهم. نعم ينادينا ليعلمنا ليبشرنا لينذرنا من أجل رحمته بنا وإحسان إلينا. قال من أجل أن يكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. وها هو ذا تعالى يناديهم يا أيها الذين آمنوا، ويأمرهم بتقواه عز وجل، إذ تقواه هي المحققة لولايته تعالى لهم بعد الإيمان. ومن وليه الله يخاف لا يخاف ولا يحزن، ومن عاداه الله خاف وحزن. وما ننسى ما تقرر وعلمنا أن ولاية الله تتحقق بأمرين اثنين، بشيئين لا ثالث لهما، بالإيمان الصحيح وبتقوى الله عز وجل. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو والله لله ولي. يا من يرغب في تحقيق ولاية الله بأن يصبح وليا لله، آمن واتقي. آمن الإيمان المطلوب، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واتق الله فلا تعصيه، لا تخرج عن طاعته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إن أمرك افعل وإن نهاك اترك. ذي هي التقوى. مع ملحوظة ما ننسى الذي ما يعرف أوامر الله ولا نواهيه كيف يتقي الله؟ أسألكم بالله أجيبه. الذي ما يعرف أوامر الله وهي عديدة ولا يعرف نواهيه وهي كثيرة كيف يطيع الله؟ فكان بهذا طلب العلم فريضا. لا بد وأن نعرف جميع ما حرم الله من قول أو عمل أو اعتقاد أو صيف أو ذات، كما يجب أن نعرف كل ما أمر الله به من أنواع الطاعات، وبذلك تتحقق لنا الولاية. أما أن تؤمن فقط وتقول أنا مستعد لأن اتقي الله ثم لا تعرف ما أمرك به ولا نهاك عنه، كيف تتقيه؟ إذ تقوى الله أي الوقاية التي تقي العبد من عذاب الله، هذه الوقاية هي الطاعة. إذا أمرك سيدك قل مرحبا وافعل، نهاك قل سمعا وطاعة وترك، ولا تزال تفعل وتترك حتى تنتظم حياتك في ولاية الله. فلهذا إياك أن تفهم أو يلقى إليك فتقبل أن الله يتخذ وليا جاهلا. لن يكون الجاهل وليا أبدا، لكن لا تفهم من كلمة جاهل ما عنده دكتورة أو ماجستير أو ما يفهم اللغة الإنجليزية. ما نعني هذا الفهم، نعني مؤمن عرف سأل عما يحبه الله فحفظه، سأل عما يبغض الله يكره ففهمه وتركه، لا يقرأ ولا يكتب وليس في حاجة إلى هذا. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، هذه كلمة قالها بعض السلف وهي حق. أراد الله أن يتخذك وليا يعلمك. كيف يعلمك؟ يوحي إليك، لا يجعل في نفسك رغبة في أن تجلس مجالس العلم، يدفعك إلى أن تذهب للشيخ تسأله حتى تتعلم. أما أن تكون وليا لله وأنت لا تعرف ما يحب ولا ما يكره، والله ما كان. أما علمنا أن ولاية الله تتحقق بالإيمان والتقوى ولا لا؟ والذي ما يعرف الحلال والحرام كيف يتقي الله بأي شيء؟ لابد أن يعرف الحرام حتى يجتنبه والحلال حتى يأتيه، يعرف أمر الله وأمر ونهيه. هل هذا المعنى استقر في أذهان السامعين والسامعات أو في ارتياب؟ من منكم يريد أن يكون وليا لله؟ كلنا ذاتا آمنوا واتقوا، فقط إيمان وتقوى. وإن يأتي الضعف يأتي من طريق عدم معرفة الله معرفة حقيقية، لأن الشخص يقول آمن، هل بلغ درجة اليقين في إيمانه؟ هل عرف الله بأسماء وصفاته؟ لا بد إذن من إكمال. فإذا آمن ثم اتقى الله فلم يغضبه ولم يسخط عليه بأن عرف ما يحب وأمر به ففعله، وعرف ما يكره الله وينهى عنه ويعذب عنه تركه، تحققت له ولاية الله. وما ننسى أيها الأولياء أننا نتفاوت في الدرجة. على سبيل المثال أصحاب الرسول العشرة المبشرون بالجنة عشرة، من أكملهم؟ أبو بكر الصديق. كلهم أولياء لكن أبو بكر أفضلهم. هذا المجلس المبارك في ألف سامع وسامعة أولياء لله عز وجل، لكن هل مستواهم واحد؟ نفسه بقدر الإيمان والعمل والعلم تكون الدرجة أعلى. وعندنا مثل يفهم به الناس هذا الحكم، تعرفون الجيوش وإلا لا؟ كم رتب الجيش؟ أول رتبة ما هي؟ عسكري جندي، وبعدها عريف، وبعدها رقيب، وبعدها سلسلة، لكن كلهم جند وإلا لا؟ هل مستواهم واحد؟ بدايتهم جندي وآخرهم عقيد أو لواء أو كذا. من هنا نعرف أن كل مؤمن ومؤمنة اتقوا الله هم أولياء الله، لكن هل مستواهم واحد؟ لا والله، يتفاوتون بقدر قوة إيمانهم وبقدر قوة صادق أعمالهم، يتفاوتون. لكن ما نسب عنهم ولاية الله ما داموا قد آمنوا بالله فعبدوه وحده واتقوا مساخطه فلم يخرجوا عن طاعة وطاعة رسوله لا بفعل محرم ولا بترك واجب إلا إذا ألجوا إلجاء واضطروا اضطرارا فذاك عفو الله. سبق لأمتنا أن ولي الله هو ذاك الذي يقول وهو واقف على ثيابه وأوساخه في كذا ويقول الهجر وينطق بالباطل والكفر، هذا ولي الله، ويتمسحون به ويتقربون. ما سمعتم بهذا؟ علمتموه وعرفتموه. وعندهم ولي الله ذاك الذي مات وبني على قبره قبة وجعل فيها تابوت من خشب وعليه السكاكين من الحرير وتوقد له الشموع ليلة الاثنين الخميس، هذا ولي الله. أما غير هذا ما هو ولي أبدا. إذن إذا لم يكن وليا عدوا ولا عدو، ما فيه واسطة، إما عدو الله وإما ولي الله، ما هناك فرق أبدا. عدو لله ولي للشيطان، ولي للرحمن عدو للشيطان. وما علة هذا؟ الجهل. الجهل، لقد قلت مرات هيا ندخل إلى حاضر من حواضر العالم الإسلامي، عاصم العواصم، ونلقى أول رجل من فضلك دلني على ولي في هذه البلاد، لا يأخذ بيدك إلا إلى ضريح، ما يفهم أن تلك العاصمة فيها أولياء بين الناس. ماذا تقولون في هذا؟ جربوا. يا سيد، أنا جئت من بلاد بعيدة، أريد أن أزور وليا من أهل هذه البلاد، هل يأخذ بيدك إلى عبد صالح وهو في بستاني أو في دكانه أو في المسجد؟ ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح سيدي فلان. هذا هو الفهم العام من أكثر من 900 سنة. ما سبب هذا؟ الجهل. ما سبب هذا؟ الجهل. ما اجتمعوا على كتاب الله يدرسونه، ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرسونه، وإلى الآن يا حجاج بيت الله، هل في دياركم إذا غابت الشمس انتقل أهل البلاد كلهم إلى بيوت الله بنسائهم وأطفالهم يتلقون الكتاب والحكمة؟ قولوا والله ما كان، حتى في مدينة الرسول. فهمتم هذا؟ كيف نتخلص من هذه الأوحال؟ كيف نخرج من هذه الفتن؟ لا نزداد إلا قرب منها لبعدنا عن الله عز وجل. قال هذا: واعلم أن تقوى الله عز وجل حقيقتها، يا من يريد معرفتها، إنها خوف من الله عز وجل يحمل الخائف على عدم معصيته عز وجل في فعل ولا ترك، فالظاهر والباطن سواء. ويحمله ذلك على أن يطلب العلم، لماذا؟ ليعرف ما أمر الله تعالى به عبادة المؤمنين وما نهاهم عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات، ويجاهد نفسه في ذلك حتى يبلغ بها درجة الطمأنينة. اذكروا أن النفس وصفت في كتاب الله بثلاث صفات: الأولى أنها أمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالقبيح وما يسيء من الاعتقاد والقول والعمل، هذا طبعها. ثانيا أنها وصفت بأنها لوامة كثيرة اللوم لصاحبها، تحمل على المعصية ثم تلومه لما تفعل هذا. الصفة الثالثة أنها الطمأنين المطمئنة. إذن اسمعوا يوسف الصديق ابن الصديق يقول: وما أبرئ نفسه، لما؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. من القائل هذا؟ الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن فإذا آمن العبد وعرف الله معرفة حقيقية فأنتجت له خوف الله في قلبه وحب الله فيه، هذا يأخذ في جهاد نفسه فيخرج بها أو ينزل بها من درجة الأمارة إلى اللوامة، ومرحلة أخرى تصبح مطمئنة. كيف مطمئنة؟ ما تستريح ولا تهدأ ولا ينشرح صدر العبد إلا إذا كان في عبادة الله. إذا خرج عن عبادة الله قلق، تحير، تململ، تغزر في مجلس ما يسمع فيه ذكر الله يقوم، ما يرتاح أبدا. هذه النفس المطمئنة. يقول لها ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: حتى يبلغ بها، أي هذا المجاهد يبلغ بها درجة الطمأنينة، فتصبح لا تفرح إلا بطاعة الله عز وجل، ولا تحزن إلا من معصيته تعالى، وتصبح حالها الإيمان بلقاء الله ورضا بقضاء الله والقناعة بما بعطاء الله، كما ورد في دعاء الصالحين: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم حقق لنا هذا المطلب واجعلنا من أهله، آمين. وقوله تعالى: وقولوا قولا سديدا، أليس قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قال لنا: وقولوا قولا سديدا. فما معنى هذا؟ قال: هذا أمر آخر بعد الأول. الأمر الأول ما هو؟ اتقوا الله، والأمر الثاني قولوا قولا سديدا. هذا أمر آخر بعد الأول، وهو أن لا يقول المؤمن إذا قال إلا ما كان صائبا صدقا نافعا غير ضار هادفا مصيبا ذا أثر محمود. الآن القول السديد، تعرفون الذي يسدد الضربة ولا لا؟ الصياد أو المجاهد، فهو يسدد. فعبد الله وأمة الله إذا أراد أن يقول قبل أن يقول يسدد القول، إن رأى فيه خيرا وهو رضا الله وحب الله قاله، وإن رأى فيه سخط الله تركه، حتى لكأن عنقه كعنق الجمل في ذراع، قبل أن يقول وتصل إلى اللسان يكون عرضها على الحق، إن علم أنها من رضا الله تعالى قالها، علم أنها من سخط الله كتمها، ردها إلى صدره. وهذا واجب وإلا لا؟ أما قال قولوا قولا سديدا، نقول لا، نقول ما نشاء، أرددنا على الله كفرنا. للسديد من القول معاني كلها صالحة، اسمعوها. قال وهو أن لا يقول المؤمن إذا قال، إذا عزم على أن يقول، إلا ما كان من القول صائبا غير خاطئ، صدقا غير كذب، نافعا غير ضار، هادفا لغرض مولى لشيء، مصيبا ذا أثر محمود أيضا، عاقبة طيبة. وقد عرفه بعضهم، عرفوا القول السديد بعض أهل العلم، فقالوا القول السديد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله العظيم لكذلك. في قول أصوب من هذا، لا إله إلا الله يمكن إله مع الله؟ مستحيل. محمد رسول الله ممكن يكون غير رسول الله؟ والله ما يمكن. أسد قول هذا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله لا من القول السديد الصائب الهادف. وقال هو القصد الحق، وهو الذي يوافق ظاهر باطنه، ما فيه نفاق، لأن المنافق يقول الظاهر كلمة طيبة وفي الباطن خلاف ذلك، وهو ما أريد به وجه الله، كل كلمة يراد بها وجه الله هي صائبة وقول سديد. إذ القول السديد الذي أمر تعالى به عباده المؤمنين يشمل كل هذه التعريفات ويزيد. تريد أن تتكلم في مجلس كذا، هممت أن تقول كلمة، فكر هل فيها رضا الله، هي من رضا الله، هل تنتج خيرا؟ فإذا علمت هذا قل، فإذا شككت وما تدري لعل فيها سخط الله، لعل يسود هذه الكلمة من يسمعها، فاصمت عنها وتكره ولا تقل لها. وهذا ليس ببعيد، إذ المؤمن حي يعقل ويفكر ويفقه ويفهم. قال واعلم أن الله تعالى جعل ثمرة تقوانا له وقولنا لبعضنا القول السديد، جعل ثمرة ذلك إصلاح أعمالنا ومغفرة ذنوبنا. أما قال وقولوا قولا سديدا، نعطيكم ماذا؟ نصلح لكم أعمالكم ونغفر لكم من الله. أي جزاء أعظم من هذا؟ قولوا قولا سديدا نكافئكم بأمرين، أولا نصلح لكم أعمالكم. صاحب القول السديد دائما أعماله نافعة وناجحة، لأنه أخلاها من الكذب والغش والنفاق والخداع والجهل والباطل، كل أقواله تنتج. من أراد أن تصبح أعماله في مزرعته، في دكانه، في تجارته، في أعماله، في طبه، في دراسته، يصلح قوله، يقول القول السديد أعماله بحمد الله صالحة، تسلم من العطب. قال واعلم أن الله تعالى جعل ثمرة تقوانا له وقولنا لبعضنا القول السديد، جعل ثمرة إصلاح أعمالنا ومغفرة ذنوبنا. وفي تحقيق هذين المطلبين سعادة الدارين، الدنيا والآخرة. وسر ذلك أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد، سر ذلك أن تقوى الله عز وجل كفيلة بتطهير النفس وتزكيتها. اي والله تقوى الله عز وجل كفيلة كافلة للعبد زكاة نفسه وطهارته، او ما تقولون؟ تقوى الله التي هي فعل الأوامر وترك النواهي ضامنة لصاحبها تزكية نفسه وتطهيرها. بينوا لنا وجه ذلك. أما علمنا أن الأمر الذي أمر الله إذا فعلناه أنتج لنا زكاة أنفسنا ولنا، وأن ما حرم الله ونهى عنه إذا فعلناه خبثها ولوثها ولنا، فإذا أبعدناها عنه تركناه بقي الزكاة والطهر والصدق. قال فتقوى الله عز وجل كفيلة كافلة ضامنة للعبد بتطهير نفسه وتزكيتها، وسعادة الآخرة تتم بزكاة النفس وطهارتها. لو قيل لك بما يدخل الإنسان الجنة يوم القيامة، بما ينجو العبد من النار يوم القيامة، أجيبوه بزكاة نفسه. إن كانت نفسه زكية طاهرة نقية من أوضاع الشرك والمعاصي لا يرده عن باب الجنة راد، وإن كانت ملوثة خبيثة بأوضاع الشرك والذنوب والمعاصي هذا أمره إلى الله. هل هناك دليل قطعي في هذه القضية؟ نكتب إلى علماء الأزهر يردون علينا. ماذا تقولون؟ أرفع صوتك ولا تخف، اسمعوا حكم الله الذي لا يعقب أبدا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن أبيض أو أسود، كن ابن من شئت، كن أبا لمن شئت. لو كنت أبا للخليل إبراهيم ونفسك خبيثة والله ما شممت رائحة الجنة، ولو كنت أبا لفرعون أو لموسى ديان ونفسك زكية والله ما صدك عن باب الجنة. صاد هذا حكم الله العزيز الحكيم، أقسم بأعظم إقسام عرفناه في القرآن على هذا الحكم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقوى. كم يمين هذه؟ هل يحلف وإلا لا؟ ما الأيمان هذه؟ قل والله 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 9 أيمان أو 10. على أي شيء يحلف؟ على هذا الحكم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح شق طريقه إلى دار السلام، زحزح عن النار وأدخل الجنة ففاز. تقوى الله كفيلة بهذا ولا لا؟ كفيلة ضامنة، لأن تقوى الله الكلمة التي تنتج الحسنة تفعلها، والتي تنتج السيئة تتركها، به تقوى الله وأنت ماشي إلى أن تموت. فإن عثرت ووقعت على معصية اغسل من جديد، واصل سيرك. البكاء والدموع والاستغفار وأداء الحقوق لأصحابه، تطهر نفسك بعد أسبوع. قال إذ قال تعالى قد أفلح من زكاها، ومعنى أفلح فاز، والفوز هو النجاة من النار ودخول الجنان. كما أن الفوز القول السديد كفيل بإصلاح الأعمال الدنيوية من بيع وشراء وهدم وبناء ونتاج ونكاح وطلاق وسفر وإقامة إلى غير ذلك. صاحب القول السديد ما يخيب في أي امتحان يمتحن به. والذي ما يطلب القول السديد يقول القول الهابط والساقط والزائد والناقص، هذا دائما في ورطة من محنة إلى أخرى. سبق نداء عجيب، نادانا الله وحفظناه عن النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا النداء فقط، وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكاذبين. والصادق يصدق في عقيدتي وقولي وعملي وفي حياتي كلها. قال وإلى غير ذلك من أمور الحياة الدنيا الضرورية للإنسان فيها، فما أعظم إرشاد الله تعالى لأولئك، وما أكرم الله تعالى على عباده المؤمنين إذ أمرهم بأمرين تقواه والقول السديد، وجعل الجزاء أمرين عظيمين، إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وما بعد هذا المطلب من مطلب. وأخيرا زاد إنعامه إنعاما وزاد إفضاله علينا إفضالا، فقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما طاعة الله وطاعة رسوله فإنها في الأمر والنهي والترغيب والترهيب وفي النفل والمكروه. طاعة الله وطاعة الرسول في الأمر الواجب والأمر المستحب والمندوب، وطاعة الله ورسوله في المكروه في الحرام وفي المكروه، وطاعة الله وطاعة الرسول في الفضائل والمستحبات أيضا. كل هذا يشمل لفظ الطاعة. ولنتأمل. قال أما طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها في الأمر بالفعل والنهي بالترك، والترغيب في الفعل والترهيب في الترك، وفي النفل وهو الزائد على الواجب، وفي المكروه الذي بعد المحرمات. وأما الفوز العظيم الذي بشر به وواعد فهو سعادة الدارين أي الدنيا والآخرة، والكرامة الدائمة فيهما. وأما في الآخرة أعود فأقول وأما الفوز العظيم فهو سعادة الدارين، أما في الدنيا فهو الأمن ورغد العيش مع انشراح الصدر وطيب الخاطر وهدوء البال والعز والكرامة الدائمة، هذه في الدنيا. وأما في الآخرة فهي النجاة من النار ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذ قال تعالى من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهمتم؟ من يطع الله والرسول فقط كلمتان، يطع الله والرسول مع من يكون مع أعظم مواكب الدنيا، من هم؟ النبيون الصديقون الشهداء الصالحون. ما سر هذا؟ أنا في القرن الخامس عشر أواكب محمدا، أواكب الصديقا، أواكب خالد بن الوليد في الجهاد، أواكب الصالحين. كيف؟ من يجيب؟ نعم أنسيتم السر وإلى لا؟ طاعة الله وطاعة الرسول هي فعل ما أمر به من مزكيات النفس ومطهراتها، وطاعة الله وطاعة الرسول في الابتعاد واجتناب مخبثات النفس ومدسياتها. إذا زكت نفسه وإلى لا أين يعيش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قال وفي ختام هذا النداء وفي ختام بيان هذا النداء أذكر لك أيها القارئ الكريم ما يزيد في تقواك ورضاك، وهو ما رواه ابن أبي حاتم وذكره ابن كثير في التفسير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما الظهر بأصحابه في المسجد هنا، صلى بهم صلاة الظهر بأصحابه في تلك الروضة الطاهرة، ثم أومأ إليهم أن يجلسوا، لما صلى واستقبلهم يسبح أرادوا أن يقوموا، أشار إليهم اجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم إن الله أمرني أن آمركم إن الله أمرني أن آمركم بما؟ قال أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا. عرفتم قيمة هذا اللفظ؟ صلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقوموا أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم أمرني ربي بأمر أن آمركم به، ألا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فوالله ما بقي بينهم من يكذب ولا من يحرف الكلمة ولا من يقول غير ما هو حق وصائب. لما ينتهي الكذب والتضليل والتحريف ساد الأمة الطهرة والصلاة، استقام أمرها. فالهبوط وهذا نتيجة الأقوال المتضاربة التي تفسد العقول والقلوب. قال ثم أتى النساء، أين النساء؟ ما هم جالسين مع الرجال، أين نساؤنا الآن نحن؟ قال جانا. كذلك على عهد رسول الله. ثم أتى النساء فقال لهن إن الله أمرني بأمر أن آمركن أن تتقين الله وتقولن قولا سديدا. فكان ختام هذا النداء كبدايته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
فصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والنقاط بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء 16 لشهر ذي القعدة لعام 14400 من الهجرة النبوية المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إنما ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في جمعتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 67، في النداءات عددها 90 نداء، وهي موجهة إلى المؤمنين والمؤمنات، ومناديهم هو سيدهم ومولاهم، هو ربهم وإلههم، الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه. أين ناداهم؟ في كتابه العزيز القرآن الكريم. عرفنا لما ناداهم بعنوان الإيمان، لأن المؤمنين أحياء يسمعون النداء، ويناديهم لأي غرض، لأي شيء يناديهم، إما ليأمرهم بفعل ما يكملهم ويسعدهم، أو لينهاهم عن فعل ما يشقيهم ويرضيهم، أو يناديهم ليبشرهم بنتائج أعمالهم فيزدادوا يقينا وفرحا، أو من أجل أن يحذرهم وينذرهم مما هو وبال وخصار لهم عليهم، أو ليعلمهم ما هم في حاجة إلى معرفته. من أجل هذه الأغراض الثانية ينادينا مولانا: اللهم لك الحمد على ما أوليت وأنعمت. فلهذا من غير المعقول ولا المقبول أن يناديك سيدك من أجل هدايتك وإصلاحك فتعرض وتتصامم ولا تصغي بأذنك تسمع، هذا غير معقول ولا مقبول. ولكن غفل المؤمنون والمؤمنات، ما علموا أن الله ناداهم وبتسعين نداء. الحمد لله أن جمعت هذه النداءات في هذه الورقات، وقد اشتملت على علوم كل مؤمن ومؤمنة محتاج مفتقر إليها، ما تركت العقيدة ولا الأعمال الصالحة ولا بيان الحلال ولا الحرام ولا الآداب ولا الأخلاق ولا السياسة في الحرب وفي السلم من معاهدات وحروب إلى غير ذلك، كأن القرآن كله انصب بها. سبحان الله العظيم. والمسلمون عنها غافلون. وإذا طبع الكتاب وانتشر بين المسلمين فسوف يذكرون هذا إن أراد الله بهم خيرا. هذا النداء مضمونه، فحواه، محتواه، الغرض منه، قال: هو في نصرة الله، في نصرة الله، وما تثمره من نصر لعباده المؤمنين. فحوى هذا النداء مضمونه هو في نصرة الله عز وجل، وما تثمر تلك النصرة لعباده المؤمنين من نصرة أخرى، وفي بيان خسران الكافرين وتعاستهم وضلالهم. هذا مضمون هذا النداء.
مرة أولى وثانية مضمون هذا النداء هو نصرة الله وما تنتجه وتثمره من نصرة لعباده المؤمنين، أي إن تنصر الله ينصرك. وفي بيان خسران الكافرين وتعاستهم وضلالهم في الدنيا والآخرة. فهيا أولا هذا النداء تضمن آيتين السابعة والثامنة من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. النداء اشتمل على آيتين، أين يوجد هذا النداء؟ يوجد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والمسمات أيضا في سورة القتال لها اسمان صحيحان، القتال ومحمد صلى الله عليه وسلم. هيا نتغنى بهاتين الآيتين بهذا النداء، ونحن نفكر ونتأمل ما يقول الله لنا وما نادانا من أجله، ثم ننتقل إلى الشرح والتفسير والبيان لنعلم ونعمل، فنظفر ونفوز ونسلم إن كنا أحياء. نعم يا شيخ، لولا حياتنا ما اجتمعنا في بيت ربنا، لما أصغينا بآذاننا نسمع نداء ربنا إننا أحياء، إلا أن حياتنا تتفاوت قوة وضعفا بحسب ما سبق لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما معنى أحبط أعمال؟ أبطل، لم تنتج لهم حسنة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هيا نستمع إلى شرح هاتين الآيتين اللتين تضمنهما النداء السابع والستين من نداءات رب العالمين لعباده المؤمنين. قال الشارح: أبخر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، لأن هذه نداءات من كان يعرف القراءة يقرأ، ومن كان أميا لا يقرأ ينبغي أن يقول لأخيه: يا أخي أسمعني نداء من نداءات ربي، إن كان يوم بالله يوم الأخير. فيقرأ عليه القارئ وهو يستمع ويستفيد أعظم فائدة، يستفيد ما أمره الله به فيفعل فيكمل ويسعد، يستفيد معرفة ما نهى الله عنه فيترك ويبتعد عنه، وبذلك تتم ولاية الله له، لأن ولاية الله تتم بتقوى الله. وتقواه ما هي؟ فعل ما يأمر الله به وترك ما ينهى الله عنه. أما علمنا هذا وعرفنا من هم أولياء الله، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. قال: اذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد أن نداء الله تعالى لعباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وإله لا إله غيره ولا رب سواه، أي لا معبود بحق سوى الله، وبالإسلام دينا لا دين يقبل غيره، وبمحمد نبيا ولا نبي ياتي بعده، ورسولا إلى الناس كافة أبيضهم وأصفرهم ومن عاصره ومن ياتي بعدهم إلى يوم القيامة. هذا معنى محمد رسول الله. كان هذا النداء لأجل أن يأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم، وكل ذلك والله العظيم لمن أجل إكمالهم في إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم وفي آدابهم وأخلاقهم وفي معارفهم وعلومهم، ولأجل إسعادهم أبدانا وأرواحا. وحاشاه تعالى أن يناديهم لغير إكمالهم وإسعادهم. لما؟ لأنه ربهم ووليهم العليم الحكيم والبر الرحيم. فها هو ذا تعالى يناديهم ليخبرهم بأنهم إن نصروه تعالى في رسوله وفي دينه وفي أوليائه وهم المؤمنون المتقون من عباده، نصرهم على أعدائه وأعدائهم وهم الكافرون بتوحيده وبرسوله وبكتابه وشرعه ولقائه وجزاء أوليائه بالنعيم المقيم وجزاء أعدائه بالعذاب الأليم. إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي في كل معركة ينصركم ويثبت أقدامكم فلا تنهزموا ولا تتقهقروا، ذلك في كل معركة وفي كل ميدان. إن تنصروه في رسوله وفي دينه وشرعه وفي أوليائه المؤمنين، الجزاء ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم فلا تنهزموا في يوم ما أمام أعدائكم وأعداء ربكم. قادر على ذلك وإلا لا؟ 314 رجلا واجهوا 900 من صناديد قريش وهزموهم شر هزيمة. من فعل هذا؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله. كيف ننصره؟ كيف ننصره في رسوله؟ نتبع رسوله قتال القاتلين المقاتلين وعذاب المعذبين. ننصره في دينه، نقوم به وننصره. ننصره في أولياء المؤمنين والمؤمنات لا في ذاته عز وجل، ولكن ننصره في الميادين التي أمرنا أن ننصره فيها، ننصر رسوله وكتابه وعباده المؤمنين، أي في كل معركة تخوضونها ضد أعدائكم الكافرين والمشركين الذين فرض عليكم قتالهم حتى يسلموا لله ربهم قلوبهم ووجوههم. إذ قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لماذا البشرية أبوها آدم وأمها حواء؟ أليسوا كذلك؟ إذن من أهلهم الله لولايته، إذن فعرفوه وعرفوا الطريق الموصل إليه، هؤلاء عليهم أن يحملوا البشرية على الدخول في رحمة الله ليسعدوا في الدنيا والآخرة، وذلك ابتلاء واختبار لنا ولهم. فنحن مأمورون بأن نعلن الحرب عليهم حتى يكملوا ويسعدوا، حتى يطيبوا ويطهروا. وهل تم هذا بالفعل؟ انطلق أول سهم من هذا المسجد، ما هي إلا 25 عاما، وإذا العالم من الأندلس إلى موانع السن لا إله إلا الله ولا يعبد الله، ودخلت أمم في رحمة الله. 25 سنة. قال: كما يخبرهم بأن الذين كفروا به وبرسوله وبكتابه القرآن العظيم وبلقائه، لقاء من؟ لقاء الله. متى يتم؟ بعد الموت، ما إن تفيض الروح لقيت ربك، ويوم القيامة. قال: وبلقائه وبوعده ووعيده وبتوحيده في عباداته، هؤلاء الكفار المشركون تعسا لهم، أي هلاكا لهم وسقوطا لهم في أسفل حياة البهائم، وخسرانا كاملا في الدنيا والآخرة. ما قالوا الذين كفروا فتعسا لهم، التعاسة ما هي؟ الشقاء والهلاك والدمار. دعا الله تعالى عليهم، قال: أما خسران الدنيا فهو حرمانه من الكمال الروحي، إذ لا أخلاق ولا آداب لهم ولا زكاة نفس ولا راحة بال، إذ هم في ظلمات الكفر يتقلبون، وحرمانهم من سعادة الأبدان إذ هم في خوف وشقاء وتعاسة دائمة لحرمانهم من ولاية الله عز وجل. وأما خسران الآخرة، اسمع يا عبد الله، فإنه من ساعة تفيض فيها أرواحهم بنهاية آجالهم، وهم في العذاب الروحي لا يفارقهم إلى أن تبعث أجسادهم، فيساقون إلى جهنم زمرا، ويصب عليهم العذاب الروحي بالتقريع والتوبيخ صبا، لا يعرفون معه طعم الحياة، إذ هم لا يموتون في النار ولا يحيون. وفوق العذاب الروحي العذاب الجسماني البدني، إذ يصب فوق رؤوسهم الحميم، يصهر ما في بطونهم والجلود، ويضربون بمقامع من حديد، ويمزق أمعاءهم الجوع، فيقدم لهم الزقوم والضريع، ويعطشون فيسقون الحميم، فيمزق أمعاءهم، ويصابون بوحشة، إذ لا أبا ولا أم ولا زوج ولا ولد ولا أنيس، ولكن وحشة وغربة وبلاء عظيم.
ونذكر قول الله تعالى فيهم: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. والله لا يوضع أحد في تابوت في صندوق من حديد ثم يلقى في عالم مئات ملايين السنين لا يأكل لا يشرب لا يموت لا يحيا لا يتكلم ما أحد لا يراه أحد. عذاب. قال الشارع: كان هذا بعض ما دل عليه قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لما ذلك؟ بأنهم أي بسببي أنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا القرآن الكريم لأنه يأمر بالتوحيد ويأمر بالطهر والصفاء وينهى عن الخبث والظلم والشر والفساد. ذلك بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أبطلها فلا تثني لهم حسنة واحدة. قال: كان هذا بعض ما دل عليه قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم. أما قوله تعالى: وأضل أعمالهم، فمعناه هو إخبار فيه معنى الدعاء عليهم بضلال أعمالهم فلا ينتفعون بشيء منها، إذ كانت لبعضهم أعمال خيرية كإطعام جايع أو سقي ظمآن أو كسوة عاري كما تشاهدون جمعيات التنصير توزع الأدوية توزع الأطعمة توزع الملابس، أليس كذلك؟ أعمال خيرية وإلا، هل ينتفعون بها؟ والله ما ينتفعون، أحبطها الله وأفضلها. عبد الله بن جدعان كان في الموسم في الحج ينحر 1000 بعير للفقراء والمساكين ويوزع 1000 بدلة. الآن دولة ما تقوى على هذا، واحد هذا عربي في الحج 1000 بعير كل عام تذبح لفقراء المؤمنين، استغفر الله، للمشركين للحجاج، ويوزع 1000 بدلة يعني حلة ثوبين من نوع واحد. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان كذا وكذا، فهل يدخل الجنة؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان مؤمنا بالجنة ونعيمها ولا بالنار وعذابها، كان مشركا. قال: كان هذا بعض ما دل عليه قوله تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم. أما قوله تعالى: وأضل أعمالهم، تعرفون الضلال وإلا؟ فلان خرج إلى الصحراء فضل فيها ما وجد، فلان عمل ما حصل على نتيجة، ظل عمله ولا غاب ما حصل على شيء، فهو إخبار فيه معنى الدعاء عليهم كلفظ تعسى لهم بضلال أعمالهم فلا ينتفعون بشيء منها، إذ كانت لبعضهم أعمال خيرية كإطعام جايع أو سقي ظمآن أو كسوة عار كما في قوله تعالى فتعسى لهم أيضا. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك اسم إشارة إلى تعاستهم وضلالهم السابقين
أي حصل لهم ذلك الشقاء والخسران الروحي والبدني بسبب كراهيتهم لما أنزل الله تعالى من القرآن، لما فيه من الأمر بالتوحيد والتنديد بالشرك وإنذار الكافرين بالخلود في النار في نار جهنم، وتبشير الموحدين بالخلود في الجنة ونعيمها. فلما يسمعون الآية يكرهونها لأن تندد بسلوكهم وتتوعدهم بالعذاب وتبشر المؤمنين الموحدين بالجنة، فيكرهون ما ينزل الله من القرآن. قال فكراهيتهم لما أنزل الله تعالى في كتابه أحبط الله أعمالهم وأبطلها، فلم ينتفعوا منها بشيء. فلا دولة عز وطهر وسعادة يقيمون، ولا حياة فيها يخلدون، ولا جزاء حسنا في الآخرة به ينتفعون ويتنعمون ويسعدون، وإنما خسران بعد خسران وشقاء بعد شقاء، وهذا جزاء الكافرين والعياذ بالله رب العالمين. هل يوجد من الناس من يكره ما ينزل الله من القرآن؟ المصر على الربا ما يريد أن يسمع آية الربا، والله يكره. الذي يتعاطى الخنا والدعاء والفجور يرضى أن يسمع آية في تحريم الزنا؟ ما يستطيع. الذي تعود على الشرك والخرافة والباطل يسمع آية في التوحيد؟ ما يطيق. أعطيكم مثال وإلا لا. أحد الأبناء راتب في سيارته ومر به مؤمن يمشي على رجليه، قال يركب معنا في الطريق. ركب عنده شريط لدعوة خيرية إصلاحية لأحد طلبة العلم، لما سمع الصوت قال صوت من هذا؟ قال هذا صوت فلان. قال والله هبطني، ما استطيع نسمع، ما استطاع يسمع نفسه. عرفتم؟ فسبحان العليم الحكيم، كرهوا ما أنزل الله لأنه ضد شهواتهم وأطمائهم وأغراضهم وضلالهم وباطلهم، ما يريد أن يسمع كلام الله. والآن عرفتم معنى هذا النداء، اسمعوه مني: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد وإلا لا؟ ما من مسلمين بحق يخوضون معارك الجهاد لله وفي سبيله وكانوا قد نصروا الله في دينه وأوليائه إلا نصرهم الله على أعدائهم ولو كان نسبة واحد إلى مئة، ويثبت أقدامهم فلا ينهزمون أمام عدوهم أبدا. هذا وعد الله. فإن اختل ما نصر الله ما هم أهل لذلك. ثانيا: والذين كفروا بالله ولقائه بالله ورسوله ما لهم؟ فتعس لهم وشقاء وخطرانا وأضل أعمالهم. لما؟ ما السبب؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. الذي ينزله الله أمر ونهي وإلى لا، تعاليم وقضاء وأحكام وإلى لا، فالكافرون يكرهون ذلك، ما يريدون أن يسمعوا قال الله وقال رسوله. إذن لذلك أضلهم وأبطل أعمالهم، يعملون بجهد عجيب وهم أشقياء في تعاسة في الدنيا، لا طمأنينة ولا راحة ولا فرح ولا وفي الآخرة لا تسأل عن عذاب الخل الدائم الباقي. هذا النداء من حافظه يصلي به النافذة يستقر في ذهنه. هذه النداءات نطالب المؤمنين أن يضعوها في يد كل مؤمن ومؤمنة، وأن يضعوا على أسرة الفنادق في العالم
لا ينام النزيل في الفندق حتى يسمع نداء ربه. وتترجم إلى اللغتين العظيمتين الإنجليزية والفرنسية. بلغوا دعوة الله. يا شيخ كلامك هذا من يسمعه؟ نحن نتكلم وهم لا يسمعون. علينا أن نقول وإلا لا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق 17 ليلة 18 من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم. آمين. وها نحن مع النداء 68، مع النداء 68 من 90 نداء حواها كتاب الله القرآن العظيم، وهي نداءات الله جل جلاله لعباده المؤمنين. ناداهم بعنوان الإيمان بيا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين أحياء يسمعون النداء ويجيبون الداعي ويناديهم لأحد خمسة أمور: إما ليأمرهم بفعل ما يكملهم ويسعدهم، أو لينهاهم عن فعل ما يشقيهم ويرضيهم، أو يناديهم ليبشرهم بما يزيد في حبهم لله وولائهم له، أو يناديهم لينذرهم عواقب أعمال سيئة فإنها تخسرهم في الدنيا وفي الآخرة، أو يناديهم ليعلمهم ما هم في حاجة إلى معرفته وعلمه.
فله الحمد عز وجل وله الشكر. ما هو الله في حاجة إلينا؟ إنه غني غنى مطلقا، لقد كان ولم يكن شيء معه، وإنما رحمة بنا وإحسانا إلينا ولطفا بنا، ينادينا لأننا آمنا به وبلقائه وبكتابه ورسوله، فتمت حياتنا بذلك، فأصبحنا أهلا لأن نسمع نداء مولانا ونمتثل ما يأمرنا به وننتهي عما ينهانا عنه. هذا هو سر النداءات، وهي 90 نداء. اللهم إلا النداء 89، هذا النداء مبدوء بحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وإن ابتدأ النداء برسولنا فنحن المقصودون بذلك، إذ هو تعليم تعالى لنا كيف نطلق نساءنا إن وجب الطلاق، وكيف تعتد المؤمنة، وماذا لها وماذا عليها. هذه النداءات اعلموا أنها اشتملت على كل متطلبات الحياة، فلا تركت الحرب ولا السلم، المعاهدات، الأموال على اختلافها، الاقتصاد، العقيدة، الأعمال الصالحة، الآداب، الأخلاق، ما تركت شيئا يفتقر إليه المؤمن في حياته ليكمل ويسعد إلا وبينته. 90 نداء تضمن كتاب الله القرآن العظيم. والسؤال الذي أكرره: هل يليق بك يا عبد الله أو يا أمة الله أن يناديك سيدك من أجل إكمالك وإسعادك ولا تصغي بأذنك تسمع؟